بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس علم النحو، أحد دروس الأكاديمية العلمية في قناة الماجد العلمية. كالمعتاد أيها الإخوة والأخوات، نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
وأنا أرحب بك وبالمشاهدين وبالحاضرين.
أرحب بالإخوة الطلاب الحاضرين معنا هنا في الاستوديو، أهلا ومرحبا بكم، ويمتد ترحيبنا إلى كل الإخوة والأخوات الذين يتابعونا هذا الدرس أينما وحيثما كانوا. نسعد أيها الإخوة والأخوات في اتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، ومن خلال موقع الأكاديمية الإسلامية الذي يظهر كذلك. على بركة الله تعالى نبدأ درسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد السبيهين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الحاضرون ويا أيها المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بكم في مطلع هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفه بالبركة والنفع، وأن يشمل بذلك من تحدث فيه وأصغى إليه وتعلم منه. إن شئت الآن شيخ نبدأ بإجابة السؤالين السابقين.
نعم، ولعلنا نأخذ الأخوة اليوم هنا. طيب، ثم نستعرض الأخوة في
كان السؤالان بالأمس. كان السؤال الأول عن المقصود بلام الجحود ومعنى الجحود فيها، ثم كان السؤال الثاني عن الدليل في عدم إفادة لن تأبيد النفي.
نعم، عبد العزيز الغامدي تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام الله عليكم دكتور. إجابة السؤال الأول، لام الجحود تكون لام الجحود إذا سبقت بالكون المنفي، نحو ما كان زيد ليقوم ولم يكن زيد ليقوم، والجحود معناه النفي. وإجابة السؤال الثاني هو أن لا تكون لنفي المؤبد، وذلك بدليل قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا. فلن هنا لا تفيد نفي الموت النفي المؤبد، لأنهم قالوا في الآخرة
نفي تمني الموت.
نعم، لأنهم قالوا في الآخرة وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فدل ذلك على أن نفي الموت إنما يكون في الدنيا وليس في الآخرة.
نفي تمني الموت،
نفي تمني الموت.
نعم، هم دلت الآيتان على أن هؤلاء الكفار لا يتمنون الموت، والمنافقون كذلك لا يتمنون الموت في الدنيا، ولكنهم في القيامة، في يوم القيامة عندما يصلون النار يتمنون الموت، ويسألون خازن ويسألون ملك مالك الذي هو خازن النار أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتهم، وذلك لشدة ما يلقون. نسأل الله يعيذنا من حالهم.
إذا في الأخوة أحد عنده إضافة أو إجابة مختلفة نفتح المجال.
هي الإجابة وافية.
نعم. إذا أذنت لي دكتور أستعرض الأخوة هنا معي. هذه الأخت الكريمة فوزية من الكويت بعثت بإجابة تقول السلام عليكم. إجابة السؤال الأول، الجحود هو نوع من أنواع النفي، وسميت لام الجحود بذلك لأنها تقع بعد الكون المنفي، وليس كل منفي سواء كان الكون المنفي ماض أو مضارع أو اسم فاعل، كأن يكون كائن، وهي لا تنصب الفعل المضارع بنفسها ولكن بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. مثاله قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إجابة السؤال الثاني، تقول الأخت فوزية لن تفيد نفي المستقبل وليس نفيا مؤبدا، بل قد يثبت، والدليل قوله تعالى في كراهية الكفار للموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. كذلك أجابت الأخت البسمة الصادقة تقول لام الجحود من الجحد، والجحد هو النفي، وهو نوع من أنواع النفي، فليس كل نفي جحد، ويسمونها لام الجحود، لأنه أريد بها مصطلح خاص وهو أن يسبق كون منفي. مثال ذلك ما كان يكون، فمثلا كان ما كان يكون لم يكن، كائن غير كائن. تواصل معنا كذلك في إجابة هذه الأسئلة التوجيه من المدينة السعودية عبد الرحيم المغراوي من المغرب، أم محمد الظن من مصر تقول: المقصود بلام الجحود النفي، وسبب تسميتها بهذا الاسم لأنها تأتي بعد كون منفي، بمعنى أنها تأتي بعد ما كان لم يكن أو غير كائن. مثاله قول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم، وقوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم. كذلك تواصل معنا الحسن من المغرب والمجتهدة من السعودية، وكذلك وغيرهم من الإخوة والأخوات الذين تواصلوا في إجابة سؤالي الحلقة الماضية. للجميع خالص الشكر وجميل التقدير، ونبدأ على بركة الله تعالى فضيلة الدكتور في التعليق على إجابة الإخوة والأخوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابات بصفة عامة هي يعني تدور حول الجواب، وكثير منها جواب صحيح، وإجابة الأخ عبد العزيز هنا كانت إجابة مثالية تامة عن السؤالين، وما ذكره قريب من مما ذكره. كان حديثنا في اللقاء السابق قد توقف في مسألة نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية، بعد الفاء الدالة السببية، وقد عرفنا المقصود بالفاء السببية التي تدل على تسبب ما قبلها فيما بعدها، فهي تدل على التسبب والتعليل. وذكرنا اشتراط سبقها بشيء من أدوات الطلب أو النفي، وحين ذاك تبين أن للطلب أنواع، جمع الشاعر هذه الأنواع مع النفي، أي الأشياء التي تسبق الفاء السببية الواقع بعدها الفعل المضارع منصوبا، بقوله: مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. إذن هي ثمانية أنواع من الطلب والنفي. وكان الحديث في المرة السابقة قد توقف عند الفرق بين التحضيض والعرض، وهما نوعان من أنواع الطلب، وتبين أن فيهما معا طلب، وفيهما طلب إحداث شيء، ولكن إذا كان هذا الطلب بلين ورفق سمي عرضا، وإذا كان الطلب بشدة وقوة سمي تحضيضا. وكلا الأمرين فيهما تأدب في الحديث، ليس المقصود بالشدة أو القوة في الطلب عدم التأدب مع المتحدث معه. ولذلك عندما يقول نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، فإن هذا يسمى تحضيض، وهو ليس فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، ولكن فيه شدة الطلب والحرص على تحقق المطلوب. ولذلك نقول إن لولا في الآية أداة تحضيض دالة على طلب حصول الشيء بقوة، وجاء الفعل المضارع بعد فاء السببية: لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي فيتسبب عن التأخير التصدق، فأصدق، فأصلها أتصدق، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء الدالة على السببية الواقعة بعد هذا النوع من أنواع الطلب وهو التحضيض. هذه الآية لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، قرأ الجمهور جمهور القراء بالجزم، وأكن من الصالحين. أبو عمرو وهو أحد القراء السبعة قال: وأكون من الصالحين، قرأها بالنصب وأكون. طبعا على قراءة أبي عمرو لا أشكال، دعاني إلى ذكر هذا أنه على قراءة الجمهور الأمر يحتاج إلى إيضاح، كيف قال فأصدق بالنصب وأكن بالجزم؟ أما قراءة أبي عمرو فأصدق وأكون من الصالحين فلا إشكال فيها، لأنه عطف منصوب على منصوب، وهذا كلا أمر واضح. لكن على قراءة الجمهور فأصدق وأكون من الصالحين، الظاهر فيها أنها تحتاج إلى تلمس علة وتأويل للجزم. وقد ذكر مكي بن أبي طالب في هذا المقام أن الجزم في هذا إنما هو بسبب العطف على موضع الصدق. هنا الصدق كما ترون جاء بعد فاء السببية. قبل دخول فاء السببية كان الفعل المضارع واقع في جواب الطلب الذي هو العرض، ونحن نعرف أن الفعل المضارع إذا وقع في جواب الطلب يكون مجزوما، تقول ذاكر تنجح، استعن بالله تفلح، فالفعل المضارع جزم لوقوعه بعد الطلب السابق. فقولك استعن أمر، تفلح جواب لهذا الأمر جزم، فإذا وقع الشيء في جواب الطلب جزم. هنا الفعل المضارع فأصدق قبل دخول الفاء كان محله جواب الطلب ومحله جزم، فعطف على محل هذا الفعل قبل دخول الفاء عليه، قبل أن يكون منصوبا، ومحله قبل ذلك هو الجزم لوقوعه في جواب الطلب. هذا هو أرجح أو أظهر العلل التي تسوغ أو سوغت جزم هذا الفعل بعد وقوعه بعد الفعل المنصوب بأن المضمرة التالية لفاء السببية. أنواع الطلب الأخرى التي لم نذكرها في التي تقع قبل الفاء الدالة على السببية وينتصب بعدها الفعل المضارع، التمني، يا ليتني، قول ما قول الله سبحانه وتعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، هذا تمني، وليت هي أهم أدوات التمني، وقد جاء بعدها الفعل المضارع أفوز وهو منصوب فأفوز، وقد تلا الفاء الدالة على السببية أي يتسبب عن كوني معهم الفوز، ونصب الفعل المضارع فأفوز، وناصبه حينئذ أن مضمرة وجوبا بعد الفاء الدالة على السببية لوقوعها بعد الطلب الذي هو التمني. معنى التمني في اللغة هو طلب حصول الشيء المستحيل الذي لا يمكن وقوعه، أو هو ليس بمستحيل ولكنه صعب المنال، فهذا طلبه يسمى تمنيا. أما إن كان الشيء قريب الحصول أو متوقع الحصول فإن طلبه يسمى ترجيا، وله أدوات رأسها لعل، وكلاهما طلب. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، في مضارع نصب الآن لوقوعه بعد الفاء دل على السببية، فيتسبب بلوغي أو الأسباب الاطلاع كما يظن أو كما يقول أو كما يزعم أو كما يريد أن يوهم قومه بذلك، وقد وقع بعد جواب الطلب الذي هو الترجي بلعل. إذن عرف الآن الفرق بين التمني والترجي، وهو أن التمني لما كان مستحيلا أو كان ليس بمستحيل ولكنه عسير. عندما يقول الفقير ليت لي مالا فأتصدق منه، هذا ليس بمستحيل ولكنه بالنسبة للفقير بعيد، لكن عندما تقول لعل الفجر يطلع وأنت في آخر الليل فهذا قريب ومتوقع الحصول، فإذا أو يقول المريض الذي يرجى برؤه لعلي أشفى مما أنا فيه فهذا أيضا يتوقع حصوله فيسمى هذا ترجيا. يبقى أمر وهو ما دون أن نقول أن التمني يدل على تعذر حصول الشيء أو تعسره، يدل على تعذره أو تعسره، والترجي يدل على قربه. طيب انظر قول فرعون لعلي أبلغ الأسباب، هذا أمر متعذر، فكيف نقول إنه ترجي؟ لأنه لا يمكن له أن حتى لو صعد كما يزعم أو كما يطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا أي شيء يظهر عليه ويرتقي فوقه ليوهم الناس أنه صادق، حتى لو فعل ذلك فلن يبلغ أسباب السماوات مهما كان، فهو ضعيف حقير. لكن الأظهر في مثل هذا أن يقال أن لعل الأصل فيها أن تأتي، أو الترجي بصفة عامة الأصل فيه أن يكون لما هو قريب الحصول متوقع، ولكنه قد يأتي للمتعذر أو المتعسر بقلة، فيشابه حين ذاك معنى التمني، فيشابه حين ذاك معنى التمني. ولذلك إذا يمكن أن نمثل أيضا بقول الشاعر: بكيت على سرب القطا إذ مر النبي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. فهو الآن يطلب من القطاة أن تعيره جناحها ليطير إلى من يهواه. لا يمكن للقطاة أن تعيره جناحها، ولا يمكن له أن يطير إلى من يهواه. فإذا ومع ذلك استعمل لعل التي هي ذات الترجي، وحين ذاك يكون هذا من استعمال الترجي في الشيء المتعذر أو الذي لا يمكن أن يحصل، فكأنه شابه حينئذ التمني في تعذر حصوله، وهذا من القليل. والأكثر في التمني أن يدل على التعذر أو التعسر، والأكثر في الترجي أن يدل على قرب حصول الشيء. هذه هي أنواع الطلب التي يقع بعدها الفعل المضارع منصوبا وهو تالي لفاء السببية، وناصبه حين ذاك كما عرفنا أن مضمرة وجوبا على رأي الجمهور، وهي على رأي الكوفيين أو رأي بعض النحويين، وتابعهم في ذلك المصنف هنا في كتابه عندما لم يفرق بين النواصب وجعلها كلها تنصب، قال النواصب 10، فالناصب عنده حينئذ الفاء السببية نفسها ما دام قد سبقها نفي أو طلب. هذا الطلب بأنواعه، وأما النفي فيمثل له بقول الله سبحانه وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. لا نافية، وهذا عن أهل النار أنهم في عذاب، مع عذابهم لا يقضى عليهم فيتسبب عن هذا القضاء موتهم. فجاء الفعل المضارع يموت بعد الفاء الدالة على السببية، وهي مسبوقة بنفي لا يقضى، وحين ذا نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء الدالة على السببية، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، لأن أصله يموتون فنصب بوقوعه بعدها فقيل فيموت. هذا هو الحديث عن الفاء الدالة على السببية. قال المصنف بعد ذلك: واو المعية، يعني أن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا على رأي الجمهور، وبالحرف نفسه يعني واو المعية على رأيه بل على رأي الكوفيين وتبعه المصنف في هذا، أن الناصب هو واو المعية نفسها. وحين ذاك فيكون لا بد أن يسبق بما اشترط في الفاء الدالة على السببية. فالسببية اشترطنا أن تقدم عليها طلب بأنواعه أو نفي، كذلك الواو المعية يشترطها ذلك. فالسببية عرفنا معناها فاء تدل على تسبب ما قبلها فيما بعدها، واو المعية واو بمعنى مع، لو وضعت في مكانها مع لاستقام الكلام. ويشترط فيها ما اشترط في الفاء، أن تسبق بطلب بأحد أنواعه الثمانية التي ذكرت، أو تسبق بنفي. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما، هنا جاء النفي، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني لم ما علم الله سبحانه وتعالى منكم الجهاد، مع أيضا عدم أنه لم يرى منكم، لم يتبين الصابر منكم والمجاهد منكم، وهذا لا يصح في العقل وفي الحكمة أن ينال الإنسان شخص جزاءه وهو لم يختبر بعد. فلذلك حتى يتبين المجاهد والصابر حين ذاك يتبين المستحق للثواب. فإذا ويعلم الصابرين فعل مضارع منصوب، أي مع علمه بالصابرين، وقد وقع بعد واو بمعنى مع. هذه الواو قد سبقت بالنفي، لما يعلم، بلما يعلم بالنفي، والنفي هنا جاء بلما. وفي قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن المكذبين: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يعني نرد مع عدم تكذيبنا، فهي واو المعية. وجاء الفعل المضارع بعدها منصوبا نكذب، وقد سبقت بليت دل على التمني، وقد عرفنا معنى التمني. فنصب الفعل المضارع بعد واو الواو الدالة على المعية، وعلامة نصبه الفتحة ولا نكذب لأنه سبق بالطلب ليتا، أو هو نصب بالواو مباشرة على رأي الكوفيين وتبعه المصنف في ذلك. في قول الشاعر: ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، هنا ألم الحمزة للاستفهام، فجاء الاستفهام في أول البيت، ثم قال الشاعر ويكون، أي اجتمعت الجيرة مع كون المودة والإخاء واقعة بينه وبينهم، فهذه واو المعية سبقت باستفهام وهو نوع من أنواع الطلب فتحقق شرطها، فنصب المضارع بعدها كما هو في هذه بعد النهي. في قول الشاعر لا تنهى، هنا نهي، لا تنهى عن خلق وتأتي، فنصب الفعل المضارع تأتي بعد الواو الدالة على المعية. ولاحظوا أنه لا بد أن تكون هذه الواو دالة على المعية، يعني لا تنهى عن الخلق المذموم مع إتيانك له، مع وقوعك فيه، فإن هذا لا يصح، لأنه لو كان باطلا في ظنك لما فعلته، فأنت إن نهيت عن الشيء وأقمت عليه فهذا دليل عدم اقتناعك به بالنهي عنه. ولذلك نقول تأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الواو الدالة على المعية المسبوقة بالطلب ونوعه هنا النهي. بقي ذكر مثال يكثر النحويون استعماله في مثل في هذا المقام، وهو طبعا دلالته في المعنى ليس هذا ليس لها يعني أصل، لكن فقط المقصود باللفظ لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هنا أيضا نهي، وجاء بعد هذا النهي واو الدالة على المعية، يعني لا تجمع بين هذا وهذا، لا يكون منك هذا مع هذا، فنصب الفعل المضارع بعد الواو الدالة على المعية تشرب، فناصبه حين ذاك أن مضمرة هجوما بعد الواو الدالة على المعية، أو هي الواو بنفسها على القول بأنها هي الناصبة. ويروي النحويون في ذلك ضبط الفعل المضارع بعد الواو بحركات ثلاث التي السائغة فيه، وهي الضمة والفتحة والسكون، أي الرفع والنصب والجزم، لأن الجر لا يكون، لماذا لا يكون الجر؟ لأنه فعل، ونحن الآن والجر لا يكون إلا لا يكون في الأفعال إنما يكون في الأسماء. وهو في هذه الحالات الثلاث، في قولنا لا تأكل السمك وتشرب اللبن، تشرب أو تشرب أو تشرب بالجزم، المعنى فيه مختلف، لأن قلت أنت تشرب حينئذ وقع في موقعنا الآن في موضوعنا اليوم، وهو نصب الفعل المضارع بعد الواو الدالة على المعية، فتكون الواو حين ذلك بمعنى مع، يعني لا يكون منك هذا مع هذا، أي لا تجمع بين هذا وهذا لدلالة واو المعية. أما إن جئت به مجزوما فأنت تعطفه على تأكل، يعني لا تأكل ولا تشرب، فأنت تنهى عنهما، وليس المقصود تنهى عن الجمع بينهما، لكن تنهى عنهما بإطلاق. أما إن جئت به في حالة الرفع فتكون حينئذ الرفع استئناف، كأنك تستأنف جملة جديدة، أي ولك أن تفعل هذا الثاني، تنهى عن الأول وتبيح له الثاني. فانظروا كيف أن الحركات أو الإعراب بحركاته المختلفة قد أدى إلى معاني مختلفة. قد يقول قائل أنا أقول في حالة الرفع وتشرب، وفي حالة النصب وتشرب، لكني في حالة الجزم أقول وتشرب اللبن، فأين الجزم؟ هل من مجيب؟ طيب تفضل شيخ العيسى.
حرك بالكسر لتخلص من التقاس،
أحسن، هو مجزوم وتشرب، ولكنه كسر لأجل وقوع لام التعريف الساكنة بعده، فحتى لأنه لا يصح التقاء ساكنين في الدرج في وسط الكلام، حرك آخر الفعل بالكسر منعا أو تخلصا من الساكنين المتقيين في درج الكلام في الوسط، وهو باق على جزمه، هو باق على جزمه حين ذاك. آخر نواصب الفعل المضارع التي ذكرها المصنف، أو هو ما ينصب الفعل المضارع بعده على رأي الجمهور وإن لم يكن هو الناصب، بل الناصب بعده أن مضمره وجوبا كما قالوا، هو أو، واو هذه تعرفون أنتم أنها تأتي حرف عطف، لكن المقصود هنا التي ينصب المضارع بعدها هي أو تدل على واحد من معنيين، إما معنى إلى الغائية أو معنى إلا الاستثنائية. فإذا دلت أو في سياق على معنى إلا أو معنى إلى وجاء بعدها فعل مضارع، فإن هذا الفعل المضارع ينصب ويكون الناصب له على رأي الجمهور أن مضمرة وجوبا المقدرة بعد أو. مثال ذلك عندما يقول تقول لشخص لألزمنك أو تقضيني ديني، أو تقضيني ديني، هنا أو هذه جاءت بعد قولك لألزمنك، أنت الآن ستخبره أنك ستستمر في لزومه وتواصل إلى بلوغ غاية معينة وهي قضاء الدين، فصارت بمعنى الغاية بمعنى إلى، صارت أو حينئذ بمعنى إلى، يعني لألزمنك إلى أن يحصل منك هذا العمل، فجاءت بمعنى إلى ووقع بعدها فعل مضارع وهو تقضي، فنقول هذا الفعل المضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى، وحينئذ صح نصب الفعل المضارع لكونها بهذا المعنى. الشاعر يقول لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، هو الآن ليس الأو هنا للتخير كما هو الأصل في معنى أو للإباحة كما هو الأصل في معاني أو، هو هنا بمعنى إلى، هو سيستمر في استسهال الصعب، يعني أنه لا يثنيه عن همته وطلبه لهذا الشيء الشريف المطلوب المحبوب له، لا يثنيه شيء إلى أن يبلغ الغاية التي يريدها وهي إدراك المنى، لا أسهل من الصعبة أو أدرك المنى. فهنا كأنه يقول لا أسهل من الصعب إلى أن أبلغ هذه الغاية، جاءت أو بمعنى إلى، وقع بعدها الفعل المضارع أدرك، نصب هذا الفعل المضارع فناصبه أن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى، التي بمعنى إلى. لو قال قائل كيف أعرف أنها بمعنى إلى؟ هناك علامتان تدلان على أن أو تكون بمعنى إلى. الأولى أن يكون ما قبلها لا ينقضي مرة واحدة ولكنه يأتي شيئا فشيئا بالتدريج، في قولك لألزمنك اللزوم مستمر مدة، شيئا ما ينقضي في مرة واحدة، لا استسهلن الصعب، استسهال الصعب يحتاج إلى صبر ووقت فلا ينقضي في مرة واحدة. العلامة الثانية الدالة على أن أو بمعنى إلى معنى الغاية أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها، وهذا واضح، لا يكون الحرف دالا على الغاية حتى يكون ما بعده غاية لما قبله. فعندما يقول لألزمنك أو تقضيني حقي، يعني غاية اللزوم هو قضاء الحق، فإذا قضيت الحق انتهت الملازمة. كذلك عندما يقول الشاعر لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فإن استسهال الصعب سيستمر حتى يدرك منى، فإذا أدركه توقف لا يريد شيء بعد ذلك، فإذا يكون ما بعدها غاية لما قبلها، وحينئذ يتحقق كون أو بمعنى إلى. أما المعنى الآخر من معاني أو فهو مجيئها بمعنى إلا، يعني في مقام الاستثناء، وهذه بعكس السابقة تماما. كيف ذلك؟ ما قبلها لا يكون بالتدريج ولكن ينتهي مرة واحدة، وما بعدها لا يكون غاية لما قبلها، وتكون حينئذ أو يصح أن يقدر في مكانها إلا. عندما تقول لأعتقن المملوك أو يسيء، الاعتاق لا يأتي بالتدريج مرة واحدة وينتهي، والاعتاق ليس غايته الإساءة، فليست الإساءة غاية الاعتاق، فليس ما بعدها غاية لما قبلها، إذن ما تحقق فيه لا هذا ولا هذا في إله، يعني لم يصبح ما بعدها غاية لما قبلها ولم ينقضي ما بعدها بالتدريج وإنما انقضى مرة واحدة، وجاءت بمعنى إلا. فإنك قولك لأعتقن المملوك أو يسيء، أي سأعتقه إلا إن أساء فإني سأعاقبه أو سأحاسبه على إساءته فلا أحقق له مراده، فحين ذا أصبحت أو بمعنى إلا صح أن ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمره وجوبا أو يسيء ناصبه أن على رأي الجمهور أو نفسها على رأي الكوفيين، والمصنف في ذلك متابع لهم أو في هذا الكتاب متابع لهم. وحين ذا قد تحقق المقصود هو نصب الفعل المضارع بعد أو التي هي بمعنى إلا، التي هي بمعنى إلا. إن كان هذا واضحا فإن لدي بعض الأسئلة في المنصوبات حتى أتأكد من متابعة الإخوة الحاضرين لي فيما ذكرت وكذلك الإخوة المشاهدين، ولكن إن كان الأمر مناسب أو كان
نعم انتهينا نحن من النواصب الآن،
انتهى الحديث عن النواصب والأمر يحتاج إلى الحديث إلى بعض الاستفسارات فيها، الأسئلة فيها حتى يتأكد من صواب فيها. أسأل الإخوة.
نعم، والإخوة كذلك في الموقع يجيبون وأنا أستعرضها إن شاء الله تعالى.
طيب إذا رأيت. هذا طيب، وإن كانت الحقيقة هي الأمثلة، هي أمثلة سريعة وأحب أن أنها سهلة فيجيب عليها كل واحد من الإخوة. في سؤال قبل هذا، تفضل يا أخي.
تحصل على المكان، يعني ممكن تحصل على المواضع التي يجب فيها أن تضمر أن، ومواضع التي يجوز فيها أن تضمر أن.
إضمار أن جوازا يكون على رأي الجمهور طبعا، لأن الكوفيين يرون أن الناصب هو هذه العشرة كلها ناصبة، فليس عندهم إضمار أصلا لأن، والمصنف في ذلك متابع لهم فلا يرى إضمار أن أصلا. لكن على القول الراجح وقول الجمهور بأن الناصب هو أن المضمرة، فالناصب هو الأربعة نفسها الأولى التي هي أن ولن وكي وإذن، هي تنصب بنفسها وإن كان في خلاف في كي، لكن الراجح فيها أن هي الناصبة. الناصب في الستة الباقية هو أن مقدرة تضمر جوازا بعد لام التعليل التي سمى لام كي، وتضمر وجوبا في الباقي. أسأل الآن أو أعطيكم أمثلة، أريد فقط الفعل المضارع المنصوب وتبين كيف نصب واحدا واحدا. خذ يا أخي كريم في قول الله سبحانه وتعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، تعطين الفعل المضارع وتعربه.
أحسن الله إليك. الفعل المضارع هنا تحصوه،
نعم،
منصوب
بماذا؟
بلن وعلامة رسبه حذف النون
لأنه
من الأفعال الخمسة.
أحسنت. فقل هل لك إلى أن تزكى؟
السلام عليكم شيخ. فقل
فقل هل لك، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى.
الفعل المضارع تزكى منصوب بأن،
منصوب بأن، وعلامة نصبه
الفتحة المقدرة.
أحسنت. لماذا قدرت؟
لأن
آخره
معتل بالألف،
ألف، والألف لا تظهر عليها الحركة. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مليم.
تداركه هي
الناصب له،
الناصب هي ناصب أن.
ما الذي ناصبه؟ لولا أن تداركه نعمة من ربه،
تداركه
الناصب له أن، علامة الناصب
الفتحة
تداركه. نعم أحسنت. ما كان الله ليعجزه من شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء.
يعجز فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود.
أحسنت. المسبوقة لكون منفي ما كان. أحسنت.
والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بلام الجحود.
أحسنت. لأن اللام إذا الأصل فيها أن تجر، وما دام وقع بعدها الفعل المضارع ونصبنا قدرنا نصبه بأن وأن مصدرية، فتؤول ما بعدها بمصدر ويكون هذا المصدر في محل جر لتبقى اللام على أصلها جارة للأسماء. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
الشاهد في قوله تعالى حتى يلاقوا،
الفعل المضارع،
فعل مضارع منصوب
يلاقوا منصوب،
منصوب على نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة،
وناصبه
أن مضمر وجوبا بعد حتى،
هذا على رأي الجمهور. والكوفيون والمصنف متابع لهم يرى أن حتى هي الناصبة، وحين ذاك يكون ما بعدها فعل مضارع منصوب بحتى على رأيه. طيب هذا كاف إن شاء الله تعالى.
نستعرض إذا أذنت لي دكتور، حسن الله إليك، مجموعة من الأسئلة هنا.
طيب
يعني حتى قبل أن ندخل في الجوازم
هذا طيب، لكن أنا أذكر أيضا الإخوة من الحاضرين وأيضا من المشاهدين أنه إذا كان هناك بعض الأسئلة الخفيفة حتى وإن لم تكن في موضوع الدرس بشرط أن لا تطغى على شرح الذي نحن فيه، إذا كانت من الأسئلة المهمة وتهم شريحة أيضا من الناس، بعض الفتاوى اللغوية السريعة فلا إشكال في أن تسأل هذه الأسئلة وإن خرجت عن موضوعنا في دقائق معدودة تنعش الجو وتجيب على أسئلة قد تكون ملحة على بعض الناس من الباحثين وبعض الكتاب والمعلمين وغيرهم، فيجاب عليه بصورة سريعة حتى تعم الفائدة ويكون هذا الدرس أيضا فيه عدة فوائد. تفضل.
نعم أحسنت بارك الله فيك. السؤال الأول من ربا من السعودية، تقول فضيلة الدكتور في منهج الصف الثالث ثانوي من مواضع النصب أن المضمرة وجوبا بعد واو المعية المسبوقة بنفي أو طلب، ويوجد في درس آخر وهو العطف على الشرط وعلى الجواب مثل إن تدرس وتجتهد تنجح، يجوز في إعراب تجتهد وجهان وهما الجزم والنصب بعد واو المعية بأن المضمرة وجوبا مع أنها لم تسبق بطلب أو نفي إلا إذا كان الشرط يحمل معنى الطلب، تود إيضاح ذلك.
نعم هي تقريبا أجابت عما هذا، أنه الشرط كأن فيه حث فهو في معنى الطلب وإن لم يكن طلبا، وما دام الشرط في معنى الطلب فإنه يصح حين ذاك عند نصب الفعل المضارع، طبعا النصب فيه قليل لأن الأصل أن يعطف على فعل الشرط بحركته بالجزم لأن فعل الشرط مجزوم، لكن إذا قدر أن الواو هنا واو معية ونصب الفعل المضارع بعدها فالنحويون التمسوا لذلك أن الشرط فيه شبه بالطلب فجاز في ذلك، في ذلك يقولون النفي وشبهه والطلب وشبهه، فيكون حين ذاك منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية المسبوقة بهذا للشبه بينهما.
أحسن الله إليكم دكتور. السؤال الآخر من سما نجد من السعودية، تقول لماذا اختلفت الحالة الإعرابية لكلمة قبل في الآيتين التاليتين مع أن الكلمة في الآيتين مسبوقة بمن؟ قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وقال سبحانه وتعالى في سورة نفسها ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد.
أما إعراب قبل جعلها معربة وليست مبنية في من قبل الفتح فلأنها أضيفت، وما دامت أضيفت وذكر المضاف إليه فإنها حينئذ ظهر أثر حرف الجر من فقيل من قبل الفتح، ولما حذف المضاف إليه في قوله من قبل ونوي بنيت على الضم، إذن هي تبنى على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي، وإن لم يحذف المضاف إليه وظهر فإنها يظهر أثر الجار فتجر فيقل من قبله، إذن تلك حركة إعراب وهذه حركة بناء.
نعم أحسنت بارك الله فيك. تسأل كذلك لماذا نوينت كلمة هدى في الآية التالية مع أنها اسم مقصور، والاسم المقصور كما نعلم لا ينون وهي ليست في محل نصب، قال الله تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون سورة الجاثية.
أما القول بأن نعرف أن الاسم المقصور لا ينون فهذا ليس على إطلاقه، الاسم المقصور لا ينون إن كان ممنوعا من الصرف، أما إن ولم أيضا يوجد مسبب للتنوين، لأنه حتى الممنوع من الصرف إذا كان التنوين عوض عن حرف محذوف فيه وليس إعرابا ليس تنوين التمكين فإنه لا إشكال أن يوجد فيه، حتى لو كان في مثل جوار وغواش تنوين هنا كما تعلمون هو تنوين العوض وليس التنوين الدال على إعراب الكلمة أو على صرفها، وعلى ذلك فنقول فتى ونقول عصا ونقول هدى فننونه لا إشكال وإن كان مقصورا لأنه مصروف وليس ممنوع من الصرف.
نعم أحسن الله إليك فضيلة الدكتور. الأستاذ فرج الشريف من ليبيا يقول في رواية قالون عن نافع يقول الله تعالى في سورة يوسف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى أرسله معنا يرتع ويلعب بكسر العين في يرتع. يسأل عن
هي في هذه القراءة من ارتع يرتعي فكسرت، طبعا يرتعي ويلعب وليست يرتع، طبعا على قراءة الجمهور أرسله معنا غدا يرتع من رتع فعل مضارع يرتع فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب أرسله وعلامة جزمه السكون، هذا قراءة الجمهور. القراءة التي ذكرها الأخ هنا يرتعي ويلعب من ارتع
ومضارعه يرتعي فهو فعل مضارع معتل الآخر، وجزمه حين ذاك يكون بحذف حرف العلة وإبقاء الكسرة السابقة قبل على العين. فالجازم استوفى حقه بحذف حرف العلة.
أحسنت بارك الله فيك. الأخت هدى من مصر تسأل عن يتلو عن إعرابها، ولماذا نأتي بالألف الأخيرة والفعل للمفرد
يتلو؟
نعم،
لا نأتي بألف أخيرة بعده إلا إن كانت تقصد خط المصحف، أما في الكتابة الإملائية المعتادة فإنك لا تأتي بألف إلا إذا كانت الواو أو الجماعة التي تعرب فاعلا. خذوا قاعدة، إذا الألف لا تلحق الواو في آخر الفعل إلا إذا كانت هذه الواو كلمة مستقلة ضمير يعرب فاعل الواو الجماعة، أما إن كانت جزء من الفعل كقولك فلان يرجو ربه فإنك لا تلحق الألف. وإذاك سموها الألف الفارقة، تفرق بين الواو التي تعرب فاعلا وتكون واو الجماعة ضمير مستقل، وبين الواو التي هي لام الفعل أو جزء من الفعل السابق. وأما أنها رأتها في المصحف بألف فهذا من خط المصحف، وهناك قاعدة عند الإملائيين يقولون خطان لا يقاس عليهما، خط المصحف وخط العروضيين. العروضيون من كان منكم له بصر بعلم العروض يعرف أنهم عندما يكتبون يقطعون الأبيات الشعرية فإنهم يكتبون الكلمات ليس على حسب انتهاء الكلمة ولكن حسب انتهاء التفعيلة، فيكتبون الكلمة في مثلا قفا نبكي من ذكرى حليبي ومنزلي، يقولون قفا نب فعول فيكتبونها متصلة قفا نب ويقفون عندها، وإن كان المعنى حينئذ مبتور لكنهم لا يهمهم معنى البيت ولكن يهمهم إيقاعه ووزنه. وعلى ذلك فالكتابة في المصحف هذا من خط المصحف الذي يلتزم به في كتابة المصحف، إلا أنه في الإملاء المعتاد لا تثبت الألف إلا بعد الواو التي هي واو الجماعة المعربة فاعلة.
أحسنت بارك الله فيك. الأخت ريم طحينة من فلسطين تسأل وتقول في بداية سورة آل عمران قال الله تعالى ألف لام ميم الله، هنا التقى ساكنان، وأنا تقول وأنا أعلم أن أحد أوجه قراءة التقاء الساكنين كسر أولاهما، ولكن هنا تم فتح أولاهما فما السبب؟
يعني هو ليس على الإيجاب مسألة الكسر، هو تحريك التخلص من التقاء الساكنين الأصل فيه أو الأكثر فيه التخلص بالكسر، ولكن هذا لا يعني أنه لا يصح التخلص من التقاء الساكنين إلا بالكسر، فإن إذا ورد العرب أو إذا ورد عن العرب التخلص من التقاء الساكنين بحركة أخرى فإنه تلتزم. وهنا في القراءة، القراءة كما تعلمون سنة متبعة، وما دامت هذه القراءة تخلص من التقاء الساكنين وهو المطلب هنا بفتح الميم فهي تلتزم ويقال ألف لام ميم الله، حتى لا يلتقي الميم ساكنة عند الوصل بين الآيتين، حتى لا تلتقي الميم ساكنة مع لام التعريف في لفظ الجلالة.
أحسنت بارك الله فيك. دكتور الأخت لولو إبراهيم من السعودية تسأل تقول سألت أمس في سمى الرجل ابنه اسما جميلا، تقول هل سمى تنصب مفعولين؟
نعم، سمى تنصب مفعولين، فابنه مفعول أول واسما مفعول ثاني، والنواصب ستأتي إن شاء الله تعالى ما ينصب مفعولين إن كان لنا عمر، وسيتبين حين ذاك أن ما هي الأفعال أو ما ضوابط الأفعال التي تنصب مفعولين وكيف تكون وما أصل المفعولين أيضا، هذا كله أرجوه الله سبحانه وتعالى أن يهيئ شرحه.
نعم، أحسنت بارك الله فيك. تسأل كذلك عن هل لام كي هي لام التعليل؟
لام كي هي لام التعليل، لأن كي تفيد التعليل فهي أشبهت كي في هذه الدلالة.
نعم، أحسنت بارك الله فيك. دكتور لديك كذا وإلا نقرأ
الآن نقرأ في المتن الجوازم، ندخل في جوازم الفعل المضارع.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الدكتور. على بركة الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومهما وإذا ما وأي ومتى وأيانا وأين وأن
أن
وأن نعم وحيثما وكيفما وإذا في الشارع خاصة.
هنا المصنف لأنه يتحدث في متن ومتن مختصر كما تعلمون ذكر الجوازم بإطلاق. النحويون في مثل هذا المقام يقسمون الجوازم إلى ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين، هو هنا ذكرها بإجمال فذكر ما يجزم فعلا وما يجزم فعلين، بدأ بما يجزم فعلا واحدا ثم ثنى بأدوات الشرط التي تجزم فعلين، طبعا التي تجزم فعلين هي أدوات الشرط فقط، سواء كانت حروفا أو كانت أسماء. أيضا هذا أمر أيضا يحتاج وقفة سريعة، عد لم وألم أداتي استفهام، وعد لما وألم أداتي جزم، والأمر الحقيقة في ذلك لا يستحق هذا الأداء، لكن نقول لعله أراد التسهيل، وإلا فلم هي ألم دخلت عليها همزة الاستفهام، في مقام الاستفهام تقول ألم، نستفهم عن النفي تقول ألم تذهب، وحينما تنفي تقول لم تذهب، فلم في الحالتين هي هي، إحداهما دخل استفهم عنها والأخرى لم يستفهم، وكذلك لما إن لم تستفهم قلت لما، وإن استفهمت عن هذا النفي قلت ألم ما كذا، فإذا عده لهذا هو في هذا ليس لم يسل على ما سار عليه أكثر النحويين من أن من اقتصار على لم ولما ولا حاجة لذكرها في حالة الاستفهام، لكنه لعله أراد بهذا التسهيل، لعله أراد بهذا التسهيل. لم هي الجازم الأول من جوازم الفعل المضارع، طبعا هي للنفي، ولما كذلك للنفي، لكن الفرق بينهما أن لم لنفي الشيء الذي لا يتوقع ثبوته عاجلا بعد التكلم، وأما لما فإنها لنفي الشيء ويتوقع أن يثبت. كيف ذلك؟ أنت عندما تقول لم يأتي زيد فإنك تنفي مجيئه، ولكنك لا تتوقع، لم يأتي من كلامك ما يدل على توقعك لمجيئه، فإن كنت تتوقع أن يأتي بعد قليل ولكن لم يأتي بعد تقول لما يأتي، يعني هو لم يأتي فيما سبق لكن أتوقع أن يأتي بعد قليل. فإذا الفرق بين النفي بلم والنفي بلما أن النفي بلم يدل على نفي حصول الشيء وعدم توقع حصوله قريبا، والنفي بلما يدل على نفي حصول الشيء ولكن يتوقع ثبوت هذا الشيء بعد زمن التكلم. يقول الله سبحانه وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، هنا لم نافية كما ترون وهي جازمة، وهي أم الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، أم يجزم فعلا واحدا، ودائما أو غالبا يكون لكل مجموعة من الأدوات واحدة هي الأصل في الجزم، يسمونها أم الباب. فالفعل المضارع في نقصصهم مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، ولذلك فك الإدغام نقص، فك الإدغام لأجل التمكن من جزم الفعل، لأنكم تعرفون أن الحرفين المدغمين، أن الحرف المشدد عبارة عن حرفين مدغمين، أحدهما الأول منهما ساكن والثاني متحرك، فإذا سكنت هذا فإنك حين ذاك تكون قد جمعت بين حرفين ساكنين ولا يصح الإدغام حين ذاك، فلا بد من إعادة الأمر بفك الإدغام وتحريك الأول منهما ليصح النطق بالساكنين، فتظهر علامة الجزم على الثاني منهما تقول نقصصهم. وألم هي لم كما قلنا، لكن المصنف لعله أراد التسهيل على المتعلم وخاف أنه إذا رأى ألم يظنها شيئا آخر، فقال أيضا ألم تجزم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ترى فعل مضارع مجزوم بألم على رأي المصنف، أو هي لم وهو الصحيح، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. في قول الله سبحانه وتعالى لما يقضي ما أمره، يقضي فعل مضارع وقع بعد لما، ولما جازم للفعل المضارع تجزم فعلا واحدا نافية وهو مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأن أصله يقضي. في قول الشاعر إليكم عمرو بن كلثوم إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقينا، هذه لما ولكن دخلت عليها همزة الاستفهام، المصنف عدها جازم برأسها وهي لما لكن دخلت عليها همزة الاستفهام، جاء الفعل المضارع بعدها تعرفوا وهو مجزوم بلما أو بألم على رأي المصنف للتسهيل، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. الجازم الخامس على رأي المصنف بعدي لم ولما وعلم وألم أربعة الآن صارت، لام الأمر قال لام الأمر والدعاء. هذه لام تفيد الأمر، تفيد الطلب، ولكنها إن كانت من الأعلى إلى الأدنى فهي أمر، وإن كانت من الأدنى إلى الأعلى فهي دعاء. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، هذا أمر بالإنفاق، فحينئذ يسمى أمر، تكون اللام يسمونها لام الأمر، وهي جازمة، وعلامة الجزم السكون. وحينما يقول أهل النار أعاذنا الله من حالهم لخازنها ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فاللام هنا ليست للأمر، لأنهم لا يملكون أن يأمروا الملك، لكنهم يطلبون طلب، وهي تتضح تماما في إذا كانت في حق الله سبحانه وتعالى، لأن المطلوب الآن من الله سبحانه وتعالى أن يقضي عليهم، فتكون دعائية، وهي بعد ذلك فعل مضارع منصوب بمجزوم باللام الدعائية التي هي لام الأمر في أصلها، لكن في حق الله سبحانه وتعالى يقال هي لام الدعاء، وعلامة جزمه حذف حرف العلة يقضي.
نعم أستاذ تبارك الله فيك، أنا أستاذنك في أن نتوقف. مشاهدي الكرام أستاذنكم لفاصل قصير، نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم، آداب طالب العلم في نفسه. الأدب الثالث، اتباع السلف الصالح في العقيدة والمنهج والسلوك. كن متبعا للسلف الصالح وسر على الجادة، وهي الطريق الواضح المستقيم، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن قفى أثرهم بإحسان وإيمان في جميع أبواب الدين، من التوحيد والعبادات والأخلاق والسلوك ونحوها. وكن متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالسنن في نفسك، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع المطهر وسنة خير الأنام.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، صح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قال الذهبي قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا، انتهى.
وأهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، الملتزمون بالكتاب والسنة لفظا ومعنى، هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس، انتهى.
فيا أيها الطالب الحريص على الخير الزم سبيلهم وسر على طريقهم واقف آثارهم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق.
ولقد أحسن الآخر حين قال
وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، نسعد باتصالكم وتواصلكم وتسعدنا متابعتكم. أهلا ومرحبا بكم مع درس علم النحو ومع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، حياكم الله فضيلة الدكتور.
بارك الله فيك.
نحن توقفنا فضيلة الدكتور عند مجموعة من الأسئلة، لكن لعلنا نكتفي بما تم طرحه ونواصل.
طيب، نحن الحديث لا يزال متصلا في جوازم الفعل المضارع، ولا يزال الحديث في ما يجزم منها واحدا، لأن المصنف قال الجوازم 18، وطبعا جزمها جمعها على فواعل الفائدة، ونحن نعرف أن فواعل الأصل أنه يجمع عليه المؤنث، لكون جمع جازم إما لأنه أراد بها أداة جازمة فيكون جمعها جوازم، أو أنه لكونها غير عاقل حتى لو كانت مذكرا فإنه يصح أن يجمع غير العاقل جمع تأنيث ما دام ولو كان مذكرا. توقف الحديث عند لا، ولا هذه تسمى لا الناهية، والفرق يا إخوان بين قولنا اللام لام الأمر وقولنا لا الناهية، أمر ينبغي التنبه له. إذا قلنا لام الأمر معناها أنها حرف واحد، هي حرف اللام، وإذا قلنا لا الناهية فمعناها أنها حرفان لام ألف، فنحن نحكيها بصورتها ولا نسميها باسمها.
نعم.
فيتنبه لهذا الأمر. لا الناهية أيضا هي من جوازم الفعل المضارع.
تعذر لي دكتور معي اتصال إذا تكرمت، يعني عذر المقاطعة. الأستاذ يوسف، السلام عليكم.
بركاته.
أخي يوسف تفضل.
سكروا خير دكتور،
حياك الله ومسك بخيرك.
أنا سؤالي لو تكثير على كلمة غير، ضابط دخول كأل التعريف على غير، يعني هل أقدر أقول مثلا الجملة هذه استخدام العبارة الغير لائقة، أو أقول استخدام العبارة غير اللائقة، أيهم أصح؟ وما هي ضوابط دخول أل على كلمة غير؟
طيب شكرا. شكرا أخي.
شكرا
لك. أبو جواد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي الكريم.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي الكريم.
لو سمحت بالنسبة لسورة قل والله أحد الإخلاص. لما أقرأها بالوصل بالنسبة لكلمة أحد. أقرأها هكذا يعني أحد الله الصمد، أو أحد الله الصمد. بعرفها، جزاك الله خير يا شيخ.
نعم. شكرا.
السلام عليكم.
شكرا اخي الكريم. شكرا. تفضل دكتور.
اما غير وكل وبعض فينبغي تجنب ادخال ال عليها باطلاق، لانها الفاظ اولا مغلة في الابهام، وهي ايضا مما من يلزم اضافتها لما بعدها ملازمه للاضافه، فاذا لا يصح في الصواب، وان جازها بعض المتاخرين في بعض الأساليب، لكن الأصل فيها ما جاء عن العرب، والذي نقل عن العرب الفصحاء أنهم لا يدخلون حرف التعريف أل على هذه الألفاظ الموغلة في الإبهام الملتزم إضافتها، وهي غير وكل وبعض. ولذلك فالفصيح فيها أن نقول غير كذا، ولا نقول الغير، مثلا نقول الكتب غير المقروءة ولا نقول الغير مقروءة، والتزامنا بالفصيح أو لا ما دام المعنى قد أدي الآن بهذه الإضافة، لأنها من الألفاظ الملازمة للإضافة. أما في قراءة مثل سورة الإخلاص قل هو الله أليس أحد، أحد هو الله أحد، فحينئذ تكون مرفوعة عند الوصل، تقول أحد الله، فتنون التنوين كما تعلمونه عبارة عن نون ساكنة وقع بعدها حرف التعريف في الله الصمد، التقى ساكنان، الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر، ولذلك فإن ننوي ثم نكسر فنقول أحدني، أحدني الله، فالكسر هنا هو للتخلص من التقاء الساكنين. واضح هذا؟ هو عبارة عن تنوين بالرفع، ثم لما كان التنوين نون ساكنة تلحق الآخر وبعدها ساكن وقد وصلنا أصبحت في الدرج، لا يصح التقاء الساكنين في الدرج، فحين ذاك نتخلص من التقاء الساكنين بوضع كسرة بعد هذه النون الساكنة، جعل التنوين محركا، والأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر فنكسره. أما قوله الإعراب أحد،
نعم،
فهو خبر ثاني هو الله أحد، فهو مبتدأ، الله خبر، وأحد خبر ثاني، ويصح تعدد الخبر ولكن المبتدأ هو الذي لا يتعدد.
سنت بارك الله فيك دكتور.
نواصل
إذا في أسئلة من الأخوان إذا تكرم دكتور. عبد العزيز تفضل.
فضيلة الدكتور أحسن الله إليك، بما أن كلمة غير موغلة في الإبهام والتنكير، بما أن كلمة غير موغلة في الإبهام والتنكير، فهل يجوز دخول لا النافية للجنس عليها؟ فنقول لا غيرك قائم.
إذا قلت لا غيرك فإنها تعرف أن لا النافية للجنس يعني يكون منصوب بها، هي أن تكون لازمت الإضافة يعني أضيفت الآن، فلا إشكال في هذا، يعني لا يتضح لي إشكال في إضافتها إلى ما بعدها ما دام التزم فيها إضافتها إلى ما بعدها ولم تدخل عليها، لأن المحذور فيها مسألة دخول أل المعرفة عليها، وهي ملازمة في كلام العرب للتنكير، ويقول أنها موغلة في الإبهام، وتعريفها إنما يكون بإضافتها إلى ما بعدها، وبعضهم يقول أنها حتى بإضافتها لا تكتسب تعريفا لشدة إغالها، لكن الصواب فيها أنها إذا أضيفت إلى معرفة كسبت التعريف في ذلك، وعندما تقول لا غيرك فقد أضفتها إلى الضمير، والضمير من المعارف فساغت فيها. تفضل.
إذن فبتور يجتمع هنا علة أخرى في منع دخول أل، وهو أن غير مضافة والإضافة في التعريف، وأيضا أل معرفة، فلا يجتمع معرفة.
هذا صحيح، لكن الذين أباحوا ذلك يحذفون المضاف إليه فيقولون الغير، فنحن لا نوافقهم على ذلك حتى، ونقول إن العرب ما كانت تعرفها بهذه الطريقة إن صح تعريفها، وهي مغيرة في الإبهام بعيدة عن التعريف، لكنهم التزموا إضافتها إلى ما بعدها من الألفاظ الملازمة للإضافة، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث في باب الإضافة عن الأسماء الملازمة للإضافة، الأسماء الملازمة.
نعم أحسنت. ما هي اتصال دكتور إذا
تفضل.
أختي فاطمة السلام عليكم. أختي فاطمة.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أختي الكريمة.
لو تكرمت دكتور، بالنسبة هالحين لاسم الفاعل إذا دخلت عليه الواو، هل تعتبر علامة رفع أو كلمة مستقلة مثل قارئون وجادون؟ ثم ما الفرق بين الجمع المذكر السالم والملحق بالجمع؟ ثم يا شيخ لو تكرمت ممكن شرح يعني مبسط لمتن الأجرومية.
نعم شكرا. نعم. أختي الكريمة معي. شكرا أختي فاطمة. يعقوب من الإمارات السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
كيف حالك يا
أخي؟ أهلا وسهلا بك. تفضل أخي الكريم.
الله يبارك فيك يا أخي. أسأل دكتور جزاك الله خير، ضابط كلمة ربي.
نعم.
في المصحف أجت مرة بالجر ومرة بالياء.
نعم.
مثل وقت قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، ومثلا في سورة كهف آية ثانية عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، وأمثلة كثيرة الشيخ هو أعرف بها من هذه. والسؤال الثاني الله يبارك فيك.
نعم.
الكلمات الرباعية والخماسية الأحرف إذا تكون خالية من حروف الإرزاق يعني تكون أعجمية، هذه الكلمة تكون غير عربية.
نعم واضح السؤال طبعا دكتور.
جزاك الله خير يا أخي.
شكرا أخي الكريم. شكرا. شكرا سيقول. شكرا. تفضل دكتور.
سؤال الأخت عن الواو في قارئون في اسم الفاعل، تقول هل تكون فاعلا؟ نحن نعرف الآن أن قارئون أن هذا جمع مذكر سالم، هي اسم فاعل لكنه جمع مذكر سالم، وجمع مذكر السالم كما تعلمون ليس فيه ضمير لأنه عبارة عن اسم واحد، فالواو حين ذاك هي علامة الإعراب، فنقول هؤلاء قارئون فتكون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، فلا دخل هنا للضمائر فيها، ولا تعرب الواو إعراب كلمة مستقلة بل هي علامة الإعراب بعينها. قولها سؤالها عن المقصود لماذا جمع مذكر سالم وملحق به، هناك شروط لجمع المذكر السالم وستأتي بيانها إن شاء الله تعالى. إذا اختل شرط من شروط جمع المذكر السالم وأعربت الكلمة بإعراب جمع المذكر السالم سميت ملحقة به، لأنها أعربت بإعرابه ولكنها لم يتحقق فيها شروطه، هذا بإجمال، وسيتم شرح تفصيله في موضوع جمع مذكر السالم. لكن أعيد مرة أخرى، إذا وجدت كلمة مثل بنين وسنين، هذه كلمات سيتبين أنها اختل فيها شرط من شروط جمع مذكر السالم، ولكنها وكذلك مثلها عشرون وأهلون ووابلون إلى غيره، هذه كلمات سيتبين أنه شروط يوم ذكر السالم لم تتحقق كلها في هذه الكلمات. فإذا اختل شرط من شروط جمع الكلمة جمع مذكرا سالما ولكن العرب أعربتها إعراب جمع مذكر السالم، فنقول هذه كلمات ملحقة بجمع مذكر السالم، أي تعرب بإعرابه وإن لم يتحقق فيها شرطه. تسأل أهل هناك شرح مبسط لمتن الآج الرومية، هناك شروح لكن بعضها واسع وبعضها دون ذلك، وظني أن كل شروح الموجودة الآن للآج الرومية هي شروح ليست بالعسيرة، لأن أصل المتن هو متن مختصر. ويعني أرجو أن تسعى هي أن أو هي وغيرها أن تبدأ في تفهم الكلمات والسؤال عنها والكتابة والتعليق لتكون لنفسها إن استطاعت شرحا يسيرا على الأقل لرؤوس هذا المتن. الآخر الذي يسأل عن كلمة ربي والمقصود به ما أضيف إلى هذه الكلمة إذا أضيفت إليها المتكلم، فيقول لماذا هي أحيانا ربي بكسرة وأحيانا هو عبر عنها بقوله الجر، هو ليس جر، هي ربي كسرة أو ربي بالياء. سبق في المرة السابقة أو التي قبلها الحديث عن أن المضاف إلى المتكلم للعرب فيه لغات، الأكثر فيها إثبات الياء، وأحيانا يحذفون الياء ويبقون كسرة دليلا عليها، وأحيانا يفتحون ما قبلها يحذفونها ويكون مفتوحا، وأحيانا يضمون ما قبلها أيضا. فعندما تقول ربي أو ربي أو تقول فيما ذكره كان الحديث فيه في المرة السابقة يا ابن أمة أو يا ابن أمي أو يا ابن أمي، فهذه كلها لغات وردت عن العرب، ولذلك القرآن جاء على الفصيح من كلام العرب وسوغ هذه اللغات الفصيحة جميعا. يتكلم الأخ عندما قال الخماسي الكلمات الخماسية والرباعية التي ليس فيها شيء من حروف الإذلاق الحروف السهلة الخفيفة في العربية، هل هذا دليل؟ نعم، العلماء في بيان عند الحديث عن المعرب وإن كان الموضوع خارج عن موضوعنا قالوا إن من علامات معرفة أن الكلمة أصلها أعجمي وأنها معربة دخلت الكلام العربي وليست عربية، قالوا من الأدلة أن تكون قد خلت من 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 هذه الحروف، أي أنه أو ذكروا أيضا من علاماتها أن تكون اجتمع فيها حرفان من الحروف العسيرة في الكلمات مثل الجيم والقاف، فإنها اجتماعها في كلمة واحدة دليل على عجمتها وأنها جاءت من لغة أخرى، وهذا أحد الدلائل لكنه ليس دلائل قاطعة، لكنها أحد ما يستضاء به أو تكون هادية أو مقربة لكون الكلمة أعجمية أو قد تكون دالة على عجمة الكلمة في أصلها.
نعم، أحسنت بارك الله فيك. معي اتصال أبو عبد الرحمن. السلام عليكم أبو عبد الرحمن من سرعة عبيدة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أتابكم الله يا شيخ. في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لكم من إله غيره، ضمها على الراء.
شكرا أخي الكريم،
جزاكم الله خير.
شكرا أخي، تفضل دكتور.
هنا غيره جاءت تابعة لإله، إله هنا كما ترون مجرورة بمن، ولكنها جر لفظي يسمونها صلة أو ما تسمى الزائدة، وهنا الحديث يحتاج إلى إيضاح. النحويون عندما يقولون إن الحرف زائد لا يعنون أنه إثباته وحذفه سواء، لكنه اصطلاح، ولذلك قد يقول قائل كيف يقال في القرآن زائد؟ هو ليس هناك في القرآن زائد، وكل كلام كل ما في القرآن محكم، لكن مصطلح الزيادة عند النحويين المقصود به ما لا يتغير به معنى الجملة، لكنه قد يكون جاء به لمعنى إضافي وهو في الغالب التأكيد. فعندما تقول ما لكم في غير القرآن ما لكم إله غيره، فحينئذ هذا المبتدأ يعني إله مرفوع كما ترون والمعنى أدي، لكن عندما تؤكد وتقول ما لكم من إله غيره، والمقام هنا في الآية هو مقام إثبات الألوهية إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى يقتضي التوكيد، فالمجيء بمن جاء بها لغاية وهي توكيد هذا المعنى معنى التوحيد، ولذلك فإن من نعم هي لم تغير في المعنى لكنها زادته تأكيدا وإثباتا، وهذا هو المقصود بقولهم إن من زائدة ليست مؤدية لمعنى جديد إضافي وإن كانت أكدت مضمون الجملة. إذن ما دامت من هذه هي من المؤكدة فإن ما دخلت عليه في محل يبقى محلا حسب إعراب الأصلي. هو إعراب الأصلي مبتدأ، ما لكم إله، لكم جار ومجرور خبر مقدم، وإله مبتدأ مؤخر. وقد تأخر المبتدأ هنا لكونه نكرة، سوغت الابتداء بالنكرة تقدم الخبر عليه، فجر لفظا بمن ولكنه في المحل باق على رفعه، فجاء التابع غيره تابعا له لمحله في الإعراب وهو الرفع.
نعم أحسنت بارك الله فيك دكتور، نواصل.
نعم، قلنا إن لا هي الجازم السادس من جوازم الفعل المضارع، وهي كما قيل في لام الأمر أنها تكون، هناك قيل أن لام الأمر تكون للأمر وتكون للدعاء، كذلك لا الناهية هي تكون للنهي وتكون للدعاء. الواقع أن الصيغة هي صيغة نهي، لكنها إذا كانت في حق الله سبحانه وتعالى لا يصح للعبد أن ينهى ربه، ولذلك نقول إنها دعاء. ففي النهي مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ولا يلتفت منكم أحد، فلا ناهية، يلتفت فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون. لا تسبوا أصحابي، لا ناهية، تسبوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لكن عندما يقول العبد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحملنا، فهذه وإن كانت بصيغة النهي لكنها لا يقال في حق الله إنه نهي، لكن هي لا الدعائية، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، لأن المقام مقام دعاء، وهي تعمل عملها سواء كانت ناهية أو دعائية. الجزم جزم الفعل المضارع، وهذه هي آخر الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، آخر الأدوات التي تجزم فعلا واحدا. يضاف إلى ذلك مما يجزم فعلا واحدا مما لم يذكره المصنف الجزم بالطلب، أي وقوع الفعل في جواب الطلب، وأكثر ما يكون ذلك في جواب الأمر، كقولك مثلا كمثلنا منذ قليل به استعن بالله تفلح، تفلح فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب وهو الأمر هنا استعن، فالجازم له هو الطلب الذي قبله أو وقوع في جواب هذا الطلب. هنا تكون انتهت الجوازم الستة التي تجزم فعلا واحدا، وبقي ما ذكره المصنف 12 الباقية، وهي التي تجزم فعلين، والمراد بها أدوات الشرط. أدوات الشرط، الشرط أسلوب من أساليب العرب، وهو يراد به تعليق شيء على شيء، يعني تعليق تحقق شيء بتحقق شيء آخر. إن قمت قمت، إن حضرت أكرمتك، إن ذاكرت نجحت، إن أطعت الله سبحانه وتعالى أفلحت. فإذا أنت إن تحقق الأول تحقق الثاني، إن لم تذاكر لا يتحقق النجاح، وإن لم تأتي لا يتحقق إكرامك. فإذا شرط تحقق الإكرام وتحقق المجيء، هذا معنى الشرط. إذا يتلو هذه الأدوات الدالة على الشرط تأتي في هذا الأسلوب، يأتي فعلان أحدهما شرط بتحقق الثاني الذي يسمى جواب الشرط. فإذا هناك شرط وهناك جواب لهذا الشرط، إذا تحقق الشرط تحقق جوابه. هذا الأسلوب يسمى أسلوب الشرط، وعرف معناه الآن. الأدوات التي تستعمل في هذا الأسلوب تجزم الفعلين، أعني الشرط وجوابه، فكلاهما مجزوم، وجازمهما على الصحيح أو على الأيسر في الأمر أن الجازم هو ذات الشرط نفسها. في من يقول أن الشرط جواب الشرط مجزوم بفعل الشرط نفسه أو بالشرط نفسه، وبعضهم يقول أنه بالشرط بالأداة والشرط، لا داعي لهذا التفصيل والتكلف، ونقول إن أداة الشرط كما أن تلك الأدوات الجازمة السابقة تجزم فعلا واحدا، أدوات الشرط ما دامت مقتضية لفعلين أحدهما شرط والآخر جواب لهذا الشرط، فهي ما اقتضى هذين يجزمهما، فإذا هي جازمة لهما لا بد أن يجزما. قد يكون الفعلان مضارعين فيظهر علامة الجزم عليهما، وقد يكونان غير ذلك بأن يكون مثلا فعل أحدهما أو كلاهما فعل ماضي، وحين ذاك يبقى الفعل على بنائه الأصل بنائه، ولكن يقال في محل جزم، لأن محل فعل الشرط ومحل جواب الشرط الجزم، حقهما أن يجزما. أول هذه الأدوات هي إن، وهي أم أدوات الشرط، كما قلنا منذ قليل إن تيدة في الأدوات التي تعمل أن يكون لها أصل أو واحدة هي الرأس فيها أو الأم في الباب، الشرط أمها هي أو أساسها هي إن.
إذا تكلم دكتور يعني يبدو لدينا خمس دقائق فقط، هل نرجع هذا إلى الدرس القادم؟
والله الأمر ما تشاء، إذا كان هناك
نأتي على عليها
ما يعمر هذه الدقائق الخمس بفائدة.
لدينا مجموعة من الاتصالات من الأسئلة كذا، إذا رأيت ذلك فضيلة.
تفضل.
هذه الأخت ندى من مصر تقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، تسأل عن إعراب يروا في قوله تعالى حتى يروا العذاب الأليم.
نعم. طبعا هنا واضح أنه نحن ذكرنا أن رأي المصنف ورأي الكوفيين أصلا أن حتى هي الناصبة، رأي الجمهور أن الناصب هو أن مضمره وجوه بعد حتى، وحين ذاك يكون الفعل المضارع يروا فعل مضارع منصوب وعلامة إما بأن المقدرة بأن إما بأن المقدرة مضمرة وجوبا أو بحتى الرأي بأنها هي الناصبة، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة أصله يرون.
نعم أحسن. الأخ أو الأخت ندى من مصر تقول هل يمكن أن نفرق بين لا النافية ولا الناهية، بأن لا الناهية يأتي المضارع بعدها مبدوءا بالتاء ولا النافية يكون مبدوءا بالياء؟
لا، هذا ليس بالتفريق. نعم. التفريق يكون بالمعنى بالدلالة، أما مجيء التاء فقد تأتي التاء نافية لفعل المخاطب وفعل الغائبة، فنقول أنت لا تذهب، فلا تكون، ما نقول إنها ناهية، هي نافية، أنت تنفي ذهابه، أو هي لا تذهب فهي نافية، فليس وجود التاء دليل على أنها ناهية دائما، وإنما الذي يدل على أنها ناهية أنه يقصد بها إحداث، أنها طلب نهي عن إحداث فعل، والتي يدل على أنها نافية نفي الفعل، أنها خبر منفي، فالمعنى هو الدال على النفي أو النهي وليس سبق أو بدء الفعل بحرف معين.
نعم. فهمي من مصر يقول أرجو توضيح سبب حذف النون في قوله تعالى ولم يكن من المشركين، وفي قوله تعالى ولا تكن في ضيق في ضيق مما يمكرون، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يسأل كذلك عن إعراب كلمة أكن في سورة المنافقين، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن.
نعم. أما يكون حذف النون من يكون، فإن يكون مضارع كان، ولعلها تأتي أيضا كان هناك عمر عند الحديث عن كان أنه يصح في مضارعها حذف نونه إذا جزم، فيقال في يكون عندما يجزم يقال لم يكن بحذف النون تخفيفا، هذا من أسباب العرب للتخفيف بشرط أن تكون بلفظ المضارع وأن تكون مجزومة. وأما أكون فقد سبق أن عند ذكرها منذ قليل عربتها، لكن أعيدها لهذا الأخ، قلت له إنه قد قرأ أبو عمرو وواحد القراء السبعة وأكون، وحين ذلك تكون فعل مضارع منصوب معطوف على الفعل المضارع المنصوب السابق، فأصدق وأكون، عطف الفعل أكون على الفعل أصدق وكلاهما منصوب، هذا نصب لأنه معطوف على فعل منصوب. أما على قراءة الجمهور وأكن فأصدق وأكن، فقلت حين ذاك إن الوجه الأمثل في هذا هو ما ذكره مكي بن أبي طالب وأعربه حين ذاك، وهو الوجه الأمثل فيها أن يحمل على أنه معطوف على موقع الفعل أصدق قبل دخول الفاء، لأن أصدق قبل دخول الفاء ودلالة على السببية ووقع في جواب الطلب، ونحن نعرف أن جواب الطلب حقه أن يكون مجزوما، فقبل دخول الفاء كانت في محل جزم فعطف هذا على محله فجزم كجزمه.
نعم بارك الله فيك. الأخت البسمة الصادق من السعودية تسأل تقول هل أصح أن نقول لم أنسك أو لم أنساك؟
أسأل الحاضرين، تقول هل أصح أن أقول لم أنسك أو لم أنساك ولماذا؟ سلالي. نسأل من لم يتكلم.
سلالي.
الصواب أن نقول لم أنسك.
لماذا؟
لأنه فعل مضارع معتل.
فعل مضارع معتل الآخر يكون جزمه
بحذف حرف العلة.
بحذف حرف العلة وهي الألف هنا.
نعم. أحسنت بارك الله فيك. تقول في قول الشاعر ولن تبلغ الحلم حتى تتحلم، أعطتنا المعلمة إعراب هذا البيت فأعربنا حتى حرف نصب يفيد الغاية، ولكن المعلمة قالت إن حرف نصب خطأ، فهو فقط حرف يفيد الغاية والفعل بعده منصوب بأن المضمرة، فما هو الصواب في ذلك؟
هو هذا ما ذكرنا من قليل، أن الجمهور يرون أن حتى لا تنصب بنفسها ولكنها حرف غاية، وأن ناصب هو أن مقدرة بعدها، هذا رأي البصريين. والكوفيون يرون أنها هي الناصبة بعينها، وقد تبعه المصنف هنا أنه يراها هي الناصبة، ولا إشكال في الأمرين. ولذلك لما طبعا الذين قالوا إنها هي الناصبة بعينها يريدون التسهيل حتى لا يقدروا أن بعدها، والذين قالوا إنه منصوب الناصب هو أن بعدها أرادوا أنه لأنهم رأوا حتى حرف جر حتى مطلع الفجر، وما دامت حرف جر فالذي يسوغ أن نبقيها على خصاصها بدخول على الأسماء، ولا نجعلها ناصبة للأفعال، ونقدر أن هي الناصبة وتكون أن المصدرية، وما دخلت عليه في تقدير مصدر هذا المصدر مجرور بحتى، فتبقى حتى جارة.
أحسن. السؤال الأخير من عبد العزيز الحربي المسعودي يقول: فضيلة الشيخ، لماذا كسر آخر الفعل المضارع في قوله تعالى ترميهم بحجارة؟
ترميهم بحجارة، هو لم يكسر آخر الفعل المضارع، هذا فعل مضارع معتل الآخر. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، فهو مرفوع ولم ينصب لم يجر، لأن آخره هو الياء وليس الميم.
أحسنت وبارك الله فيك. تتكرم فضيلة الدكتور بطرح أسئلة الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
أسأل السؤال الأول: ما الفرق بين العرض والتحضيض؟ والسؤال الثاني: ما الفرق بين التمني والرجاء؟
أحسنت وبارك الله فيك. أيها المشاهدون الكرام، في نهاية هذه الحلقة أشكر المولى الكريم سبحانه وتعالى، أشكر كذلك ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبهين عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود على ما تفضل به من شرح وبيان. شكرا لكم فضيلة الدكتور، شكرا للإخوة الطلاب الحاضرين معي هنا في الاستوديو: علي الحكمي وسويلم العطوي ومبارك الدوسري وعبد العزيز الغامدي وحامد الياس. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات أينما وحيثما كنتم، أعتذر لكم مرة أخرى لعدم المجيء على جميع الأسئلة التي وردت إلينا، لعل إن شاء الله تعالى تتاح فرصة قادمة فيما يأتي من دروس. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون.